ميه واحد وتسعين حسب التقييم اللي عندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرح وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث الثامن في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله، ترجم له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه وكان يجالسهم، ولم يكن يتميز عنهم في جلوسه وفي دخولهم وخروجهم عليه، ولهذا كان يدخل الرجل على هيئته التي هو عليها، فكان يدخل عليه الناس على هيئته، ولهذا كان أنفع ما يكون للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حجاب ولم يكن يتهيأ لمقابلته كما يحصل الآن لبعض أهل الشرف والفضل. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجالسونه ويخالطونه من غير تهيئ للقائه والجلوس معه ومن غير استئذان، ولهذا حصل نفع عظيم للأمة بهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فرأى هذا الرجل وعليه خاتم من ذهب، أي أنه لبس خاتما من ذهب. قوله في يد رجل، معلوم أن الخاتم إنما يلبس في الإصبع، وإنما ذكر في اليد على سبيل التغريب، وإلا فالمعلوم أن الخاتم يلبس في الإصبع، يعني والتقدير أنه في إصبع رجل، يعني ومعلوم أن الإصبع هو في اليد. فنزعه فطرحه، هذا من الإنكار باليد، من الإنكار باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين أمرين: الأمر الأول الإنكار على المخالف باليد حيث نزع هذا الخاتم وطرحه، الأمر الثاني أنه لم يتلف هذا الخاتم، أنه لم يتلف هذا الخاتم. وهذا لأن الانتفاع بالذهب مباح، فلهذا الرجل أن ينتفع بهذا الخاتم لغيره، مثل أن يعطيه، أن يهبه لبعض نسائه فيلبسنه، أو أن يهبه إلى امرأة، أو أن يتصدق به، أو أن يبيعه ويشتري به شيئا يعني يلبسه ويليق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين أمرين: بين الإنكار المنكر وعدم التجاوز في الإنكار، كما يحصل الآن من بعض الناس، يعني لربما لو حصل الآن من بعض الناس أنه لربما يأخذ هذا الخاتم ولا يعيد لصاحبه ويقول أن هذا محرم عليه ولا ينبغي، وهذا فيه رفق بالأمة، فإنه منعه من المخالفة وطرحه ولم يمنعه من الاستفادة منه، لأنه ما ممكن أن ينتفع به ويستفاد منه، ولأن هذا فيه أيضا رفق به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزره بهذا، ولو أخذه على سبيل التعزير فإن هذا جائز، يعني من لبس شيئا يعني يحرم، فإن أهل العلم ذكروا أنه يجوز إتلاف يعني بعض الأمور المستخدمة في غير ما أذن الشارع فيه، وإن كانت بعض هذه الأمور قد يكون الانتفاع بها لغيره مباح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وطرحه ولم يترف هذا ولم يمنعه منه ولم يعطيه لغيره، وإنما أنكر المخالفة. وهذا دليل أن الإنكار ينبغي أن يكون بحق ولا يجوز التجاوز في الإنكار. فإن بعض الناهين عن المنكر قد يتجاوزون ويحصل منهم بغي وظلم، وبسبب هذا البغي والظلم يحصل من الناس نفور من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وإلى فقه، ويحتاج أيضا إلى ضبط النفس، يحتاج إلى ضبط النفس، يعني يحتاج إلى قوة في العلم وقوة في الصبر والعزيمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يعني في كلامه قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر قوة في العزيمة، واليقين قوة في العلم. ولهذا إذا تمتع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن القوتين، وهي قوة العلم وقوة العزيمة، يوفق. وكثير من الناس قد تكون عنده قوة علمية لكن لا يكون عنده قوة عزيمة. وكثير من الناس إذا غضب أو أغضب ينتقل للطرف الآخر، يريد الرد على المخالف فينتقل للطرف الآخر، يريد أن يرد المنكر فيرتكب مخالفة أخرى. فهذا يحتاج إلى ضبط النفس وأن يضبط الإنسان نفسه. وينبغي للداعية وللآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر أن عمله ليس من هوى نفسه، وإنما هو يعمل لله. ينبغي له أن ينكر ما أذن له فيه، وأن يمسك عما لم يؤذن له فيه، وأن يرفق بمن أمر الله عز وجل برفق به، وأن يغلظ ويشتد أحيانا إذا ما كان المقام مقام شدة. فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المبرر أو الحكمة من أخذه لهذا الخاتم وطرحه من يد الرجل، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وهذا إنكار باللسان، وفيه دلالة على جواز الجمع بين الإنكار باليد واللسان، فيه دلالة على جواز الجمع بين الإنكار باليد واللسان. وأيضا يؤخذ من هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبهذا الرجل، لأنه سارع إلى نزعه من يده، سارع من نزعه من يده حتى يتخلص من هذه المخالفة، ثم بعد ذلك بيّن، مع أنه ليس بينه وبين هذا أن يقول هذه الكلمة، لكنه بادر إلى نزع ثم بعد ذلك بيّن الحكم. وهذا فيه الرفق بالأمة والمسارعة إلى إنكار المنكر، المسارعة إلى إنكار المنكر. وفيه أيضا حسن تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لربما لو قال هذا للرجل لربما يعني لم ينزع، ولكان نزع النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد ذلك يكون يعني تصرف لربما كان الذي فعله، ولا شك أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى، لأن هناك فرق بين من إذا رأى مخالفة مثل هذا الخاتم ينزعه ثم يبين الحكمة، بينما لو بين الحكم ثم بعد ذلك أخذه ونزعه قد يشق على النفس، لأنه بين الحكم وكأن يعني المنكر عليه يقول: أنا أنزعه، لما تبادر أنت بنزعه؟ فإذا بينت لي الحكم أنا عرفت الحكم وأنا أقوم بهذا، ولربما أخر وسوف وبقي عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم بادر إلى نزعه. وهذه المبادرة هي محل استفهام عند هذا الرجل، إذا كان وهو الذي يظهر أنه ما كان يعرف الحكم فهو لا يدري. ومثل هذه الحال كثير من الناس يسلم لأنه لا يدري ما الحكمة، لا يدري ما الذي يريد بهذا، لا يدري ما الذي يريد بنزع هذا الخاتم. فكان هذا فيه حسن يعني تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب وفيه رفق وفيه مسارعة إلى إنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخاتم هو كالجمرة، وهذا إنما هو لأن العقوبة، لأن المعصية هي سبب للعقوبة، والعقوبة بالنار يوم القيامة. فكل من خالف فهو يعرض نفسه للنار ويعرض نفسه للعقوبة، ولهذا حذر الله عز وجل من النار وحذر من المعاصي. وكذلك المعاصي هي سبب لدخول النار، المعاصي هي سبب لدخول النار. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم الذي لبسه هذا الرجل وهو من ذهب بأنه جمرة، وهذا فيه زجر وتهديد ووعيد لمثل هذا الرجل، وفيه أبلغ يعني زجر له أنه يلبس جمرة، وهذا قول من لا يشك في صدقه، فيكون هذا أبلغ في الزجر، أنه كالذي وضع الجمرة في يده، كالذي وضع الجمرة في يده، فهو متضرر بها، ولهذا تخليصه من هذه الجمرة هو من البر به ومن الإحسان إليه، ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزعها. ثم أيضا قد يقال أن مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزع الخاتم مع قوله أنها جمرة فيه يعني تقريب للصورة بأمر حسي، فكأنه كالذي يرى جمرة على شخص فإنه قبل أن يتكلم يزيلها ثم بعد ذلك يتكلم، فهذا فيه أيضا مقابلة بين الفعل وبين القول، فإنه أزال مباشرة وسارع ثم بين أنها جمرة، وهذا هو المقتضى النصح والرفق، إذا ما كان يعني الرجل يتعرض لنار يعني تحرق ثيابه أو تحرق جسده أو يقع عليه شيء من الجمر فإنه يبادر إلى إزالته مباشرة، فهذا فيه مقابلة بين الفعل وبين القول، وأن القول يصدق الفعل فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة مسارعتهم إلى الخير وعظم عنايتهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن هذا الرجل لم يكن يعلم، فإنه ظهر من قوة إيمانه ومن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ممتثل وليس هو ممن فيه تهاون في الدين، ولهذا ترك شيئا مباحا له وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لمثله أن يلبس الخاتم الذهب ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، خصوصا إذا كان هذا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أنه ما كان يعلم، وهذا دليل أيضا العذر بالجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله ولم يعذر ولم يؤنبه، وأيضا لم يوجه الخطاب إليه وإنما جعله عاما، قال يعمد أحدكم، فجعله على سبيل العموم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانتفاع بهذا الخاتم، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصرف به ولم يعطيه لغيره ولم يتلف ولم يمنعه منه ولم يحرمه عليه، وإنما نزعه وطرحه، ففهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانتفاع به، وهذا الذي يدل عليه أيضا فهم هذا الرجل، لأنه إنما تركه تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليه وكيف أخذه وقد منعني النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإنما قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال منعني، قال طرحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذه لهذا الخاتم وطرحه له ليس هو لمنعه منه، وإنما لمنع استخدامه منه، وهذا دليل على أن الأشياء قد يكون لها حكم الإباحة في ذاتها لكنها تحرم باستخدامها في غير ما أباح الشارع، مثل الذهب هو مباح لكنه مباح للنساء، مباح للتجار به بيع والشراء، ولكن هذا الرجل استخدمه في غير ما أبيح فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشدة توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى حديث التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد وقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاة الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهل كانت له مخالف إنما كانت المخالف بعدهم وفي غيرهم.
حديث التاسع حديث أبي سعيد الحسن البصري أن عائل ابن عمر رضي الله عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عبد الله بن زياد. عبد الله بن زياد بن أبيه كان واليا لمعاوية رضي الله عنه على خراسان سنة 53، ثم ولاه على البصرة سنة 55، ثم أقره يزيد بن معاوية على إمرة البصرة سنة 60 بعد أن تولى، وبقي أميرا عليها. ثم بعد ذلك بايعه أهل البصرة على الخلافة، ثم ثاروا عليه بعد ذلك وفر، وتبعه إبراهيم ابن الأشتر النخعي وقتله أخذا بثار الحسين، وهو الذي وجه الجيش بقتل الحسين رضي الله عنه. وكان يزيد قد أرسل إليه أنه بلغه أن الحسين أنه خرج إلى العراق، فأمره أن يتتبع الخبر وأن يبعث له بكل ما يحصل، وأن لا يقاتل إلا من قاتله. ولهذا قيل إن يزيد بريء من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. وعبد الله بن زياد كان مشهورا بالشجاعة وشدة البأس، وقد ذكره في ترجمته أنه قاتل في خراسان قتالا شديدا، وكان من أشد الناس بأسا، ومات وعمره 39 سنة بعد سنة 67، واتهم بقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه، وأنه هو الذي تحمل دمه، وكان معروفا أيضا بالقوة والبأس، وأنه قيل أنه من الجبارين، ولهذا نصحه عائذ بن عمر رضي الله عنه فقال: أي بني، لأنه كان صغيرا، توفي عمره 39 سنة، يعني قبل 40، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء، الرعاء جمع راعي، وتجمع على رعاه ورعاء، فإذا قيل رعاه بالتاء ضمت الراء، وإذا قيل رعاء بالهمزة كسرت الراء. إن شر الرعاء الحطمة، والحطمة هو لقب يطلق على من هو شديد في رعيه، قيل في رعي الإبل أنه يحكم الإبل لشدة رعيه لها، ويرجع بعضها على بعض حتى يحتم بعضها بعض، فإن بعض الرعاة يكون شديدا في رعيه فيعيد بعضها على بعض، فيعني يحتم بعضها بعضا، فسمي الحطمة. إن شر الرعاء الحطمة، الذي يكون شديدا في رعيه. وسبحان الله، ما من مهنة حتى الرعي يعني فيه شدة ورفق، وفي كثير من المهن ومن الأعمال يكون فيها شدة ورفق، وقد لا يتصور أن كيف يكون الراعي أنه يعني شديد، فهذا معروف عند العرب ويسمونه الحطمة، لأنه شديد في رعيه من شدة حرصه على الإبل أو على الماشية، يجمع بعضها على بعض حتى تتزاحم ويحطم بعضها بعضا، وهذا يعني سوء تصرف في الرعي، وإنما يعني الرفق بالرعية هو بأن يترك لها المجال يعني في الأرض فتتوسع، ولا تتزاحم في الأكل والكلع، ولا يحتم بعضها بعضا. وهذا كما أن بعض الرعاة إذا تولى قد يكون من حرصه على الخير يشدد على الناس، وقد يكون لإرادة الإضرار بهم، يعني إما لشيء في نفسه يعني، أو أنه يعني يتأول. وهذا الرأي كذلك، إما أنه لشيء في نفسه يريد أن تجتمع وتكون قريبة منه وينظر إليها ولا يتعب نفسه في تتبعها، وإما أنه من شدة حرصه، ولكن المقصود أنه يسيء، يعني يسيء بهذا التصرف. قال: إن شر الرعاء الحطمة. وهذا فيه بيان فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان بلاغتهم وحرصهم ورفقهم أيضا، فإنه لم يبادره بأن يصارحه بما هو فيه، وإنما قال هذا المثال، قال: إن شر الرعاء الحطمة. وهذا من أبلغ الكلام، وهو معروف عند العرب. عبد الله بن زياد كان خطيبا مفوها، كان ممن يعرف يعني كلام العرب وأمثالهم، فهو من مخاطبة الناس بما يعرفون. قال: فإياك أن تكون منه. وهنا تشبيه، شبه الراعي للإبل بالراعي الذي يكون إماما للرعية، وبأن الرعية كالإبل، فإنه قد يضر بها وقد يضر بها الراعي، وكذلك الناس قد يضر بهم الراعي. قال فإياك أن تكون منهم، هذا من النصح ومن الرفق، وكذلك من حسن خطاب الملوك والأمراء، فإنه لم يقل له وإنك جبار، وإنما قال وإياك أن تكون منه، وهذا فيه أبلغ يعني نصح، لأن الإنسان إذا قيل له احذر من كذا وإن كان فيه فإنه ليس كالذي يقول له إن فيك كذا وكذا. وهذا لو أن الناس تأملوا الآن، خصوصا الذين يشتدون على ولاة الأمر ويتكلمون فيهم، يتعلمون الفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يبادرون بصاحب الخطأ، فإن هذا معروف كان بالخطأ له قوة وبأس، قيل أنه من الجبارين، ومع هذا ما خاطبه بهذا، وإنما قال له إياك أن تكون منهم. وأيضا خاطبه قبل ذلك قال يا بني، وهذا فيه تودد، وأنه في مقام الأب الناصح، ويعني فيه يعني تقديم يعني النصيحة بعبارة تكون لينة ورفيقة فيها أثر يعني على نفس المدعو. قال فإياك أن تكون منه، فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب وتصرف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا أن هذا الأمير لم يوفق، وقد كان العرب يعرفون أن صغار السن أنهم لا يصلحون للإمارة، فإن هؤلاء الصغار الذين تولوا خصيصا بعض الأمراء من بني أمية أساءوا، ولهذا جاء في بعض الآثار يعني اتقوا إمرة الصبيان أو كذا، لأنهم قليلوا الخبرة وليس لديهم معرفة ومخاطبة الناس ومعرفة مقامات الناس، وإلا فمثل هذا الصحابي يعني مثله لو تكلم يسمع الناس له، فلو كان هذا صاحب سياسة ما خطبه بهذا، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا دعاة للفتنة، وإلا هذا لو أمر الناس أن يقاتلوا معه لقاتلوا معه، كان معروف له مكانة ومنزلة، وهو من مزينة قبيلة معروفة لا بأس، ومع هذا لم يحسن ذلك الأمير هذا التصرف، وإنما خطبه بهذا الخطاب، وهذا فيه يعني سوء تصرف، فإنه لو قال له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك فإن هذا من العقل، فإن لا أقل من الإنسان إن لم يقبل أن يقول الكلمة الطيبة، إن لم يستجب أن يقول الكلمة الطيبة، وسبحان الله يعني هذا دليل يعني تفاوت الناس في العقول. فحتى لو نصحك إنسان وما قبلت نصحه، أو ترى أنه مخطئ، أو ترى أنك يعني تشكك في قصده وأنه ما أراد خيرا أو أنه مخطئ في نصحه، لا أقل من أن يقول جزاك الله خيرا، ثم ارجع بعد ذلك لعقلك، فإن كان الذي دعا إليه خير وأنت مخطئ فارجع إليه، وإن لم يكن فأنت لست ملزم بقوله، وقولك جزاك الله خيرا لا تمنعك من أن تمتثل ما أمرك به أو تنتهي، لأن ليست كلمة تلزمك، لكن مثل هذه الكلمات لو قالها حتى لو رجع بعد ذلك عن شيء فإنه يتعارض، كيف يغلظ له ويقبل نصحه. وهذا أيضا فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في الإجابة، فإنه يجعل له يعني سعة في أن يتخذ ما يراه مناسبا، يقول الكلمة التي يعني بعد ذلك يستطيع أن يرجع، ويقول الكلمة التي له فيها رجوع. ولهذا كان الملوك والأمراء كما ذكر الطرطوشي في سراج الملوك يقول أن الملوك أجمعوا، ملوك الأرض أجمعوا على كلمة، ذكر ملك الروم وفارس وملك الهند وبعض ملوك العرب، قال أن الكلمة إذا قلتها ملكتني وإذا أمسكتها ملكتها، الإنسان إذا قال الكلمة ملكته ما يستطيع بعد ذلك أن يتراجع بها يؤخذ بها، ولكن لو قال كلمة مجملة يستطيع بعد ذلك أن يختار لنفسه، أو أنه إذا سكت، ولهذا يقال أنه ما سكت أحد فندم، يعني ما أحد من الناس سكت وندم بعد ذلك، لأنه إذا كان ظهر له بعد ذلك أن الكلام هو الذي ينبغي أن يكون يتكلم، ولكن إذا كان المقصود الذي ينبغي أن يكون هو السكوت ما يستطيع بعد ذلك أن يسكت عما تكلم عنه. وكم من رجل قال كلمة وكابر بها لا يستطيع أن يرجع عنه، حتى الآن الذين ينتسبون للعلم إذا قال كلمة يعز عليه بعد ذلك أن يرجع عنه، فتكون فتنة، والإنسان دائما يتجنب الفتنة، الإنسان ضعيف يعز عليه إذا تكلم بكلمة أن يرجع عنه، فيتجنب العجلة والكلمات التي إما أن يلزم بعد ذلك أن يعتذر عنها أو أنه يبقى مكابرا على الباطل. وإما إذا قال كلمة مجملة يعني لا يلحقه فيها شيء يكون في هذا خير، خصوصا إذا صاحب هذا الدعاء. إذا صاحب هذا الدعاء قال جزاك الله خيرا بارك الله فيه، قال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله اجلس يعني دع عنك هذا الأمر ويعني وما أنت فيه، ولعله كان قائما، ويعني فيه أيضا إغلاط لهذا الصحابي ما لا يتناسب مع مقامه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم التوقير أن يوقروا وأن يعرف قدره. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، النخالة هو ما يحصل في الدقيق مما لا يطحن مع الدقيق، إما لشدته أو لبعض القشور التي تكون، والنخالة هي التي الذي يكون يعني ما يصهو من الدقيق. اختلف العلماء في نخل الدقيق أو عجنه مع النخالة، خلاف كبير بين أهل العلم وهل هو من الترفه أم لا، وهذا في الوقت الذي كانت هناك المطاحن ليست كما هي الآن، يعني الآن المطاحن أصبحت يعني تطحن كل شيء حتى الحجر الذي يكون مع الحبوب يطحن، أما في الزمن الماضي كانت هناك المطاحن وما يطحن على الحصى وغيره، كثير من الأمور قد لا يعني تطحن فتبقى، فعند ذلك ينخل الدقيق ويؤخذ بالدقيق الصافي وتترك النخالة، والنخالة لا يستفاد منها من كثير من الناس، وهي من ليست من صافي الدقيق، إما لوجود خلل بها أو لأنها قاسية شديدة أو لأنها من القشور أو من بعض ما دخل في الحبوب فلا يطحن معه. فقال له إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة يعني شديدة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الآن إلى الإجابة، إلى الإجابة من هذا الصحابي، فقال وهل كانت لهم نخالة، يعني انظروا إلى الرفق والفقه والعلم، وهل كانت لهم نخالة، ولم يقل ليس لهم نخالة، وإنما سأل هذا السؤال على سبيل التعجب هل فيهم نخالة، فما استطاع أن يجيب لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صفوة وليس فيهم نخالة. وأخبر ابن مسعود إن الله اصطفى محمدا ثم نظر إلى قلوب العباد، إن الله نظر إلى قلوب العباد فعلم أن قلب محمد هو أبر القلوب، ثم نظر في قلوب الناس فوجد وعلم أن قلوب أصحابه هي أبر القلوب فاصطفاهم لصحبته، إذن هنا الشاهد فاصطفاهم لصحبته، وهذا دليل إن الله اصطفاهم لسابق علمه أن يكونوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفاهم لصحبته من هذه الأمة، وهم كذلك من تأمل حالهم وجدهم على خير ما يكون، فأمورهم عجيبة في التقوى والورع وقلة التكلف، وما من رجل منهم إلا وهو أهل أن يقتدى به في كلامه وفي ورعه وفي علمه، ولهذا أجمع العلماء على ورعه وعلى قبول روايتهم، وأنه لا ينقب فيهم ولا يتكلم فيهم، وإنما يبحث عمن بعده، أما هم فقد فرغ منه وليس في الأمة مثله، ولا يتكلم فيهم ويطعن فيهم إلا مخذول، يعني صاحب هوى أو جاهل، فمن عرف سيرهم وأحوالهم فإنه لا يملك إلا محبتهم لعلو درجاتهم في الدين. ما من رجل يعني بدون تتبع وبدون تقصد لأحد منهم تنظر في سيرته إلا تجد سيرته من أحسن ما تكون السير، والذي لو ينظر بالنظر في سيرهم ويريد التفضيل بينهم بالعقل يحتار من يفضل منه لعلو مكانتهم ولشرفهم في الدين ولشدة ورعهم، فكل واحد منهم هو إمام يقتدى به في الخير. فقال وهل كانت لهم نخالة، يعني لو كانت لهم نخالة قد يقال في هذا، وهذا فيه قاطع لهذه الشبهة من أصلها، ما قال إنه ليس منه، وأجاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه رضي الله عنه، لأنه لم يذب عن نفسه ولم يذب عن نفسه ولم يقل أنا صاحب كذا وكذا، ولو قال لحق له أن يفخر بأنه ممن بايع تحت الشجر شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنه لم يذب عن نفسه وإنما ذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل كانت لهم نخالة، وهذا أقطع لهذه الشبهة من أصلها أن يقال أني لست من هؤلاء، ثم إن هذا قد يقال أنه يستلزم الإقرار على هذا الباطل، وهذا من تنبهه وسرعة بديهة يعني هذا الصحابي أنه قال وهل كانت لهم نخالة، يعني أنه ليست لهم نخالة، وبهذه المناسبة نحن ننبه إلى أن من زل لسانه أو كلامه بشيء في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يرجع. والناس إذا تكلموا في العلم قد يسبق اللسان لكلمة وقد يسبق القلم لكلمة، ولكن على الإنسان إذا نبه أن يرجع. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يوقر وأن يعرف قدره. والله لو أن الرجل يعني يعتذر في 100 مجلس على رؤوس الأشهاد أنه قال كلمة لا تليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عنها، خير له من أن يلقى الله بهذه الكلمة. ولهذا دع الناس يقولون ما شاءوا، دع الناس يقولون هذا لا يضبط كلامه لا يضبط لسانه، لكن المهم هو أن لا نلقى الله عز وجل بشيء يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين يتكلم فيهم هم خيار الأمة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الحسن رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية قيل له يا مخذل المؤمنين أو خاذل المؤمنين، قال خذ لنا الدنيا ولا خذ لنا الآخر، أو هوان الدنيا ولا هوان الآخر. فالإنسان العاقل لو يفكر يعني هوان الدنيا دع الناس يذمونك، ولكن لا تلقى الله عز وجل بكلمة تكابر يعني عليها وقد لا تليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الدفاع عنها بعد ذلك يكون أمر خطير جدا. فالإنسان قد يعذر أن يسبق لسانه، وما من رجل يتكلم إلا وقد يسبق لسانه لشيء لا يقصده، لأن كثيرا ما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر يعني أحوالهم، وأحيانا تذكر بعض الأمثلة، وأحيانا بعض مراجعاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بعض ما يحصل، فقد يقول الإنسان كلمة ولم يتنبه إلى أنها لا تليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه إذا نبه وتنبه بعد ذلك أن يرجع عنها، وأخطر من ذلك أن يأتي يدافع عن هذه الكلمة ويقول أنها يعني مناسبة وليس فيها شيء، وهذا خطير. فهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يمسهم يعني رجل بشيء ولا أن يتكلم فيه، وإنما تختار الألفاظ المناسبة لهم، خصوصا إذا كان المقام في الكلام فيما جرى بينهم. إذا كان المتكلم يريد أن ينبه الناس ويذب عنهم عليه أن يختار الكلمات المناسبة. ولو أن الإنسان يعني نظر في كلامه قبل أن يتكلم وماذا يقول وكيف يقول، وهذا الحديث الآن فيه مثلا صحابي يراجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على خطأ يعني حصل لصحابي، كيف الآن أعبر بأي شيء أقول؟ ينبغي الإنسان أن يعدل الكلام قبل أن يتكلم حتى لا يقول كلمة يؤخذ بها تكون فتنة له وقد يخذل بها. فكم خذل بالوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خذل من المخذلين من الرافضة ومن الخوارج ومن المعتزلة ومن بعض المخذلين اليوم. قال وهل كانت لهم نخالة؟ أي أنه ليس لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، وهذا متضمن الرد عليه لأنه ولم يقل له أنك يعني من هؤلاء، لكن فيه إشارة إلى أن النخالة في من بعده. فإذا كانت في نخالة هي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما هم فهم صفوة الخلق. وهذا أيضا فيه الدفع بالتي هي أحسن، فإنه لم يقابل الإساءة بالإساءة، ولم يقابل الظلم بالظلم، ولم يقابل البغي بالبغي، ولم يقل هذا الرجل لو كان فيه بعدهم فقد تكون منهم، ولكنه قال كلمة لن يؤخذ بها ولم يخص بها هذا الرجل ولم يتكلم فيه. وفيه أيضا الرفق بالأئمة والملوك والأمراء، لأنه تأدب معه ووقره وكان حواره له معه حوارا علميا يعني كما يقال إن صح التعبير، لم يتعرض له بشيء ولم يطعن فيه، وإنما كان يجيب على الشبهة بردها ولا يتعرض له.
قال رحمه الله تعالى حديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونهم فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نعم، الحديث العاشر حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قوله والذي نفسي بيده هذا قسم بالله عز وجل، وفيه تنويع القسم، فإنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم بالله وأحيانا بمقلب القلوب وأحيانا يقول والذي نفسي بيده. قوله والذي نفسي بيده هذا دليل ملك الله عز وجل وقهره لكل شيء، وأن أنفس العباد هي بيد الله عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقبض هذه الأنفس ويرسلها، وهي بيد رب العالمين. وهذا فيه بيان أن الله عز وجل ملكه يشمل كل شيء، يشمل الأنفس التي بين جنبي الرجل، والإنسان لا يملك نفسه، ورب العالمين يملك أنفس العباد. قال: والذي نفسي بيدي، يعني أنه متصرف بها وهي في قبضته. لتأمرن بالمعروف، وهذا فيه أيضا القسم على العلم، ودليل على أنه لا بأس به. ويعني بعض المتأخرين يرى أنه من الضعف وأنه من الشك، وأن الإنسان لو كان عنده يعني ثقة ما يقصر، وهذا جهل. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه هو الأفضل والأكمل، ولا ينبغي أن يعارض شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أقسم الأئمة الكبار، وجمعت كتب في المسائل التي أقسم عليها بعض الأئمة، كالمسائل التي أقسم عليها الإمام أحمد. فهذا دليل على أن القسم أنه لا بأس به، وأيضا أن القسم جائز يعني عند من لا يكذب. يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه وهو لا يشك في صدقه، وأنه يجوز أن يحصل من غير طلب، يعني من غير أن يطلب، وإنما هو لتأكيد العلم ولتقريره. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره، أقسم أو لم يقسم، ولكنه إذا أقسم على شيء هذا دليل على عظم الأمر، وعلى يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وهو من الأمور المؤكدة أيضا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم على هذا الأمر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أي لتفعلون هذا، تقومون بالأمر بالمعروف وتقومون بالنهي عن المنكر. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه. وهذا إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من الأحاديث، وهذا فيه وعيد شديد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمرين. الأمر الأول قال: أن يبعث عليكم عقابا منه، وهذه عقوبة أولى. العقوبة الثانية: ثم تدعونه فلا يستجاب لك. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن العقوبات التي تحصل بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا حيلة فيها إذا وقعت، وهذا دليل خطورة الأمر. يعني كثير من المصائب والبلاء إذا حصل قد يتوب الإنسان ويدعو ويرفع عنه، ولكن هذا دليل على أن العقوبات العامة التي تنزل على الناس بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الناس إذا دعوا لا يستجاب له، وهذا دليل خطورة الأمر. ولهذا كان أهل العلم يخشون هذا الأمر، يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفريط في الأمر بالمعروف والترك والتفريط في ترك إنكار المنكر هو من أخطر الأمور على المجتمع. ولو علم أهل السياسة وأهل النظر في مصالح الناس في الدنيا ما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأهمية للناس في أمنهم وفي سلامتهم من العقوبات لا اعتنوا بهذا الباب عناية عظيمة، كما حصل في هذه الدولة المباركة التي أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل بذلك خير كثير لهذه الأمة. فإن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لارتفاع العقوبات، وإلا المخالفات موجودة لا يكاد يسلم منها المجتمع، لكن العقوبات العامة تنزل إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني متعلق بالرجل لا يطلع عليه غيره، أو أنه ينكر عليه ويكون في الأمة من ينكر، فإن الأمة لا تعاقب بهذا، وإنما يعاقب يعني من وقع في المخالفة إن لم يستجب لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. قوله: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، هذا دليل أيضا أن الإنسان قد يحرم الإجابة بسبب الذنب، هذا دليل على أن الإنسان قد يحرم الإجابة في الدعاء بسبب الذنب، وهذا يضاف إلى ما يذكر من أسباب عدم قبول الدعاء وعدم الاستجابة. فإن بعض العقوبات الآن التي تصيب الناس من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا تجد أن الصالحين يدعون الله عز وجل ولا يستجاب لهم، وأن الأمة تتضرع إلى الله ولا يستجاب لها بسبب تفريطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا دليل على خطورة الأمر. وهذا الأمر هو أخطر من الأول، لأن العقوبة قد تحصل كثيرا وقد ترتفع، لكن كون الناس يدعون ولا يستجاب لهم هذا دليل على خطورة الأمر، وعلى أن الناس أنهم يحرمون بابا عظيما من أبواب الخير بسبب تفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم الأسباب. ولو نبه الناس على هذا، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم قبول الدعاء، لفزع كثير من الناس، لأنهم يعرفون أن لهم عند الله حاجات يعني في الدنيا والآخرة، فإذا كانوا يحرمون هذا بسبب ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يخشون من هذا، حتى أهل الدنيا، لأن كثير من أهل الدنيا يعني يعلم أنه إن لم يقبل دعاءه أن هذا قد يكون سبب لهلاك يعني بعض مصالحه في الدنيا، فما من مسلم إلا وهو يحب أن يستجيب الله عز وجل له، وأن تكون بينه وبين الله الصلة، إذا دعا الله عز وجل يستجيب له، وإذا تضرع إليه رفع الله عز وجل كربه وشدته. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بيعه للرجال إذا كان يشترون ويتجرون به هذا لا بأس به، لكن السؤال الذي ينبغي أن يكون: هل يجوز بيع خاتم الذهب لمن يلبسه من الرجال؟ هذا لا يجوز، فينبغي أن يصحح السؤال. يعني إذا كان البيع للرجل من أجل أن يلبسه لا يجوز أن يباع له، لهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز بيع الأمور المباحة لمن كان يستعين بها على المحرم، كبيع السلاح في الفتنة، وبيع بعض ما يستعان به على صناعة الخمر من الفواكه وغيره، وكذلك الخواتم من الحديد، فإذا كانت هي مخصصة للرجال ويلبسها الرجال فإنه لا يجوز بيعها، ولا يجوز بيع هذا الخاتم لرجل من أجل أن يلبسه. أما أن يباع له من أجل أن يتجر فيه، يعني مثل أن يعيد صياغته، أو أنه يعني يجري عليه تعديلا إذا كان شيء خاص بالرجال فيصبح صالحا للنساء، أو مما يصلح أن يلبسه النساء، فهذا لا بأس به. قد تعم كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترك جاءت العقوبات، وهذا دليل على أن العقوبة تعم الناس كلهم ولا تقتصر على المفرطين. نعم.
بارك الله فيكم.